أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للدرس السابق، تنبيه يرتبط برواية عقبة بن خالد. كنا في الدرس السابق أنها مطلقة بلحاظ النخل والزرع، لا ظاهر أنه غفلة صارت أنه هي واردة في النخل، يعني هي تتحدث عن شرب النخل. هاي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرب النخل بالسيل، أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين إلى آخره، فيتحدث عن شرب النخل، عن النخل مو مطلقة بلحاظه كما قلنا. هذا اشتباه صححه، وبالتالي ينحصر عدم معارضتها للروايات الصحيحة بأنها رواية ضعيفة لا تعارض الروايات السابقة لضعفها سندا فقط. قلنا بقيت أمور لا بد من التعرض لها ترتبط بهذه المسألة. الأمر الأول هو ما يلاحظ من عدم تعرض النصوص الواردة في المقام كلها للشجر. ما متعرض للشجر الوارد بها النخل وشنو والزارع، الشجر لم تتعرض له، فهل عدم تعرضها للشجر باعتبار أنه ملحق بالنخل؟ أكو صفات مشتركة بين الشجر وبين ماذا وبين النخل، وكل منهما يختلف عن شنو؟ عن الزرع. من هذا الباب أو لا نلا حكم آخر. الشيخ صاحب الجواهر اختار أن لها حكم خاص بها، تختلف عن النخل اللي الحد به شنو هو الكعبين، وعن الزرع اللي الحد به هو شنو الشراكين كما تقدم. هي لها حد خاص الشجر، واستند في ذلك إلى مرسلة للشيخ الطوسي في المبسوط، يعني في الكتاب الفقهي، وكذا الشرائر أيضا ذكر هذه المرسلة الشيخ ابن إدريس، وذكر بأنه المشهور عمل بهذه المراسيل فتكون شنو معتبرة وحجة فيمكن الاستناد إليها. هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في الموصول، حيث قال روى أصحابنا، الرواية هي لكن مرسل، روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم، وللشجر إلى القدم، وللزرع إلى الشرائع. هذه المرسلة للشيخ الطوسي في المقصود أيضا مخالفة للنخل، لأنه النخل للكعب قال الروايات السابقة، هو هنا ذكر شنو للساق. سأحنا كلامه في هذا بقوله وللشجر إلى القدم، فالحد هو شنو وصول الماء إلى القدم في سقي الأشجار. استند لها وقال بأنه ماكم على الرجوع لها بعد عمل الأصحاب بها. ومثله الشيخ ابن إدريس في السرائر، أو الشيخ صاحب الجواهر مثل ابن إدريس لأن أقدم منه. على كل حال هذا يعني يلاحظ عليها الملاحظ بأنه أن عمل المشهور بهذه المرسلة كل ثابت وواضح، أما المشهور بهذه المرسلة الشيخ الطوسي هو نفسه في كتبه الفقهية الأخرى كالنهاية وغيرها لم يذكر الشجر أصلا، ما ذكر الشجر. المحقق صحيح في الشرائع ذكر الشجر وذكر بأنه إلى القدم، لكن في مختصر النافع أصلا ما ذكر الشجر. القضية مو كلش واضحة بأن المشهور عمل بماذا، عمل بهذه المرسلة حتى يكون هذا جابر لضعفها السندي. مضافا إلى أن عمل المشهور إنما يكون جابر، المقصود بالمشهور يا مشهور مشهور القدماء، هذا هو المقصود بالعمل الذي يكون جابر للضعف السندي، عمل مشهور القدماء. وهذا صعب تصوره بالنسبة إلى مرسلة مذكورة في ماذا في المقصود للشيخ الطوسي. مشهور القدماء يعمل بمرسلة موجودة شنو عند الشيخ الطوسي، إلا أن نقول بأن هذه المرسلة موجودة في زمانه، كن نثبت هذا. صعب افتراض أن المشهور مشهور القدماء عمل بهذه الرواية المرسلة الموجودة في كتاب الشيخ الطوسي. هذا كله مضافا إلى مناقشة في أصل الكبرى، في أصل الجابرية، أن عمل المشهور يجبر الضعف السندي أو لا. ومن هنا ما ذكروه يعني يصعب الالتزام به، وهو أن الشجر حد خاص، قد يقال بإلحاقه بالنخل، ذهب إلى هذا جماعة قال يلحق بماذا بالنخل، فيكون الحد فيه هو شنو، هو الكعب بناء على الروايات الصحيحة. طبعا هذا مبني على إلغاء خصوصية شنو النخل، النخل كنخل ثمرتها التمر مثلا الرطب، بينما الشجر ثمرت شيء آخر، هذا كل نلغي هذه الخصوصيات الفارقة بينهما. نلاحظ كالنخل يشبه الشجر من جهات كثيرة، وبهما وبهذه الجهات يختلف عن ماذا عن الزارة، فهو ملحق بالنخل. ولعل ذكر النخل في الروايات باعتبار أن الابتلاء عادة في أماكنهم يكون بماذا بالنخل، تكثر النخيل عندهم، ولذا ذكر من هذا الباب لا لخصوصية في النخل فيلحق بالنخل. أكو هم رأي يقول بهذا. إذا لم نستطع الحاق بهذا ولا بهذا، إذا لم نستطع الحاق بهذا ولا بهذا، يعني ما قدرنا الحاق بالنخل وما قبلنا أن يكون له حد خاص، لأنه لا دليل على الحد المعين في ماذا في خصوص الشجر، فشنو حكمه؟ الظاهر أن حكمه هو أنه يسقي منه، يسقي من الماء بمقدار شنو حاجته، بمقدار حاجته، من خصص له بعد مقدار شنو معين، مقدار حاجة المتعارف أن الشجر قد يحتاج من السقي هو يسقي منه، لأن هذا هو مقتضى ثبوت حق السبق له وثبوت الأحقية في ماذا في السقي من الماء قبل غيره. يسقي يسقي يعني يسقي يسقي أشجار يسقي كذا، فهذا ما حد الأشجار في حد معين، فيسقي بمقدار شنو مقدار حاجته. الأمر الثاني الذي لا بد من التعرض إليه هو أنه لا إشكال في أن التحديد المتقدم هذا التحديد المتقدم لا إشكال فيه، هذا التحديد لا إشكال فيه في صورة كفاية الماء لمن يلي الأعلى، في هذه الصورة لا إشكال في أن هذا التحديد هو العمل به. سيجي كلام في أن هذا التحديد تعبدي أو لا، هذا يجي الكلام به. هذا التحديد ثابت في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان الماء كافيا لمن يلي الأعلى، بمعنى أن الأعلى بعد أن يسقي زرعه نخله من هذا الماء بالحدود المقررة كما قلنا، يبقى الماء يرسله إلى ماذا؟ إلى من يليه، وهكذا. هذه الصورة هي القدر المتيقن من هذه الأدلة، بمعنى أنه عندما يكون الماء كافيا للأعلى ولمن يليه، فالأعلى هو الأول يبدأ بالساقي، ومن ضمن هذه الحدود التي تقدمت، فيسقي النخل إلى الكعب والزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء علما إلى الثاني، وهكذا. هذا هو القدر المتيقن. وما لا فرضنا أن الماء كان مكافي، الماء ليس كافيا لأن يسقي منه الأعلى ما يحتاجه ويرسله علما إلى من يليه. يخلص الماء إذا شنو؟ إذا سقى منه هذا الأول ما يحتاجه إليه. إذا سقى النخل إلى الكعب والزرع إلى الشراك ينتهي الماء، لا يبقى شيء علما لمن يليه. هنا هم نفس الحكم يثبت فيه، هم نقول للأول للأعلى لأنه أسقيت النخل إلى الكعب والزرع إلى الشراك، وإن أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى موت زرع من يليه أو نخل من يليه. هم نقول له بأنه نفس الكمية اللي تسحبها تستفيد منها في صورة كفاية الماء هي بنفسها تكون ثابتة في صورة عدم كفاية شنو؟ كفاية الماء، أو لا، أن هاي لا له حكم آخر. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا يبعد أن الروايات السابقة، النصوص المتقدمة كلها، ما نقدر نستفيد منها حكم هذه الصورة، هذه الصورة الثانية، يعني صورة ما إذا لم يكن الماء كافيا لمن يلي الأعلى عندما يستفيد منه الأعلى. أن الروايات لا يستفاد منها حكم هذه الصورة، وأن الذي يستفاد من الروايات حكم الصورة الأولى، وهي صورة شنو؟ كفاية الماء لمن يلي الأعلى بعد أن يستفيد منه شنو؟ الأعلى. هي ناظرة إلى هذه الصورة وتحكم بما ذكرته من أن للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراكين في هذه الصورة. أما الصورة الثانية اللي طرحناها لا يبعد بأن الروايات أصلا ليست ناظرة إلى هذه الصورة ولا تتعرض لحكمها، فلا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات حكم الصورة الثانية. والسر في هذا هو أن الروايات المعتبرة التي استندنا إليها هي تقول ثم يرسل شنو؟ يرسل شنو العبارة؟ ثم يرسل إلى أسفل من ذلك، هذا الأعلى يقول يستفيد للناخل إلى كذا كذا إلى كذا ثم يرسل إلى أسفل من ذلك. الرواية الثانية يقول ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، يعني كأنها الرواية تفترض شنو؟ كفاية الماء لمن يليه بعد أن يستفيد منه الماء يكفي من يليه. هنا تقول بأنه هذا يستفيد منه وينتفع من هذا الماء بالحدود التي ذكرتها هذه النصوص. وأما إذا فرضنا أنه ما كل سال، هذا إذا استعمل الماء ينتهي الماء، ينتهي الماء ماكو ماء بعد، هم نقول له بأنه تستفيد من الماء كما كنت تستفيد منه في صورة الكفاية أو لا. الظاهر أن هذه الروايات لا تتعرض إلى ذلك، يعني لا نستطيع أن نفهم منها حكم هذه الصورة. بعبارة أكثر وضوح، ما بيها إطلاق يشمل الصورة الثانية، ما بيها هذا الإطلاق. فإذا ما قدرنا نثبت الحكم المنصوص عليه في النصوص في هذه الصورة الثانية، فشنو حكمها؟ هذا قد نفهم حكمها من البحث الثالث. الأمر الثالث اللي قلنا لابد ننبه عليه هو هذا البحث، في أنه أن هذا التحديد المذكور في النصوص للنخل كذا وللزرع كذا، هذا التحديد المذكور في النصوص هل هو تحديد تعبدي لابد من الالتزام به بقطع النظر عن حاجة صاحب البستان، بقطع النظر عن حاجته، هذا تحديد تعبدي نلتزم به حذافيره، أو لا أن هذا التحديد مو هالشكل، مو قضية حدية بهالشكل، هذا قضية تعبدية، وإنما ما ذكر في هذه النصوص من التحديدات كلها مجرد مصاديق للحاجة في ذلك الزمان، مصاديق للحاجة في ذلك الزمان أو في تلك الأراضي التي كان ينظر إليها القائل المشرع عندما شرع هذا الحكم. مصاديق للحاجة في الحقيقة، لا خصوصية لهذه التحديدات إلا كونها ماذا؟ مصاديق للحاجة. وذلك باعتبار أن طبيعة الأرض تختلف، كونها رملية وكونها طينية، قوية الأرض، قوة الأرض، ضعف الأرض، هذا كله يؤثر في ماذا؟ في مقدار الحاجة التي يحتاجها ماذا؟ الزرع والنخيل والأشجار، تؤثر في هذا. يعني الزرع في تربة ملائمة وفي جو رطب يحتاج إلى أقل مما يحتاجه الزرع في جو حار وفي تربة غير ملائمة، واضح هذا. فحينئذ يحمل هذه التحديد على أنها مناسبة لذلك الزمان وللأرض التي كانت منظورة لهذا المشرع، لأنها هي كانت حاجتها بهذا المقدار. أن الزرع في تلك الأرض وفي ذلك الزمان كان حاجته إلى أن يكون الماء إلى مستوى الشراك، والناخل كانت حاجته أن يكون الماء إلى مستوى الكعب، فلا خصوصية لهذه التحديد إلا باعتبار أنها مصاديق المن للحاجة، وبالتالي يكون المناط اليمن على الحاجة، يكون المناط على الحاجة لا على هذه التحديدات. فاحتمالي ظاهر فتاوى الفقهاء وكلمات الفقهاء هو الأول، يعني أكو خصوصية في هذه التحديدات، أنها تحديدات تعبدية لا بد من الالتزام بها، إذا صرحوا بأنه هو يسقي النخلة إلى الكعب ثم يرسل الباقي لمن؟ إلى من يليه، بعضهم صرح وإن كان شنو مثلا ما يحتاج إلى هذا، شنو هذا المقدار يأخذ، كما أنه يجب عليه أن يرسل الماء إلى من يليه إذا استوفى حقه هذا الحد، وصل إلى الشراك مثلا في الزرع، وإن كان محتاجا شنو إلى ما هو أكثر منه يجب عليه أن يرسل الماء المن إلى من يليه، والتزام بهذا التحديد قضية تعبدية. نعم في الجواهر الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه استظهر الثاني، يعني استظهر بأن القضية مو تعبدية وإنما هذه مجرد مصاديق المن للحاجة، فالمناط على الحاجة عبارة هذه. قال فإن الظاهر كون التحديد المزبور في النصوص مراعاة لها، لها يعني الحاجة، هو قبل هاي أكو عبارة يقول الحاجة بها مراعاة للحاجة، لأنه تحديد تعبدي. والظاهر أن هذا هو اللي يعني صاحب الوسيلة ذهب إلى هذا، لأن ما ذكر هذه التحديدات. أيضا بعض الرسائل العملية المتأخرة أيضا لم تذكر هذا، السيد الخوي ذكر هذا التحديد لكن آخرين لم يذكروا هذا التحديد أصلا، صرفوه من الرسالة، ما في تحديد النخل إلى كذا والكذا إلى كذا، أنا مقدار الحاجة صحيح. وأيضا نضيف أنه لعل ما تقدم من الشيخ الصدوق من تعليل اختلاف بعض الحدود في الروايات، يعني بعض الحدود مثلا الكعب مثل النخل، بعض الروايات تقول للكعب وبعض الروايات تقول للشنو الساق، مو ولو مراسيل بس بعض هيك يقول، فهو كأنه تعرف في مقام تعليل ليش تختلف، هو النخل هو ذاك النخل ليش هذا يقول هذا، طبعا مع فرض الاختلاف بين الساقي وبين شنو وبين الكعب. ذكر انقلنا عبارته سابقا بأنه علل بأن ذلك حسب قوة الوادي وضعفه. أقول يمكن أن يجعل هذا إشارة إلى هذا الرأي الثاني اللي يقول بأنه المناط اليمن مو على هذه التحديدات وإنما على شنو؟ على الحاجة. فقد الحاجة حسب قوة الأرض الوادي وضعفه قد تقتضي أن يكون السقي للنخل إلى الساق، وقد تقتضي أن يكون السقي لمن؟ إلى الشراك، إلى الكعاب. فيمكن أن يكون إشارة إلى هذا الاختلاف. قد يؤيد الثاني يقول بأنه مو تحديدات تعبدية، ليست تعبدية. يؤيدها هذا استبعاد من صاحب الحق، من السقي بمقدار حاجته وإن زادت على الحد. استبعد هذا أن هذا صاحب الحق يسقي من زرعة يوصل إلى حد معين يقول لك هذه، وإن كان هو محتاج إلى السقي زرعة بعد ما تم سقيه، لكن عندما وصل إلى هذا الحد المقرر نمنعه من ماذا؟ من السقي. هذا يستبعد. من جهة أخرى يستبعد شيء آخر، وهو أنه القضية المعكوسة، وأنه عندما تزيد يعني الحد يزيد عن مقدار شنو؟ حاجته، يزيد عن مقدار حاجته، بمعنى أنه هو كنا يختلف باختلاف الظروف، في الجو الرطب في الشتاء السقي ما يكون يعني الزرع لا يحتاج إلى السقي كما يحتاجه في ماذا؟ في الصيف. فلو فرضنا أنه في الشتاء في جو الرطب ما كان يحتاج إلى أن يكون الماء إلى حد شنو؟ إلى حد الشراك، ما يحتاجها كل زائدة، ما يحتاج لعله إلى السقي. بمقتضى التحديد التعبدي نقول له هو من حقه أن يأخذ هذا الماء وإن كان ليس في حاجة إليه. هذا الثاني الالتزام به بعد أصعب من الأول، أن نلتزم بأن هذا يأخذ هذا الماء وهو ليس بحاجة إليه، يأخذ هذا الماء وهو لا يحتاج إليه لسقي زرعه، مع أن المفروض في مسألتنا هو أن الماء مشترك بين الجميع، مو؟ وأنه لا يكفي للجميع، هذا مفروض في أصل المسألة أنه لا يكفي الماء للجميع، وماء مشترك لا يكفي للجميع. خشنو بأي ميزان نعطي هذا الحق في أن ماذا؟ بأن يأخذ هذا الماء وهو لا يحتاج إليه ويمنع الآخرين من هذا من الاستفادة منه. هذا بعد أصعب الالتزام به. سقد الأول قد نلتزم به نقول بأنه خب هذا نمنعه من أن يأخذ زيادة على ما يقرره الحد وإن احتاج شنو إليه، وإن كان هذا صعب الالتزام به، لكن ممكن الالتزام به، لكن ثاني أصعب الالتزام به. هذا تجعل مؤيدات لهذا للاحتمال الثاني. المهم في المقام حل المسألة والجواب عن أصل السؤال يكون بهذا، أن نشوف بأنه ماذا نستظهر من الروايات. هذا المهم هو ماذا نستظهر من الروايات، هذه التحديدات المذكورة في هذه النصوص هل لها خصوصية؟ لها خصوصية ملحوظة للشارع المقدس، أو أنها ذكرت لمجرد كونها مصادق المن للحاجة في ذلك الزمان بالنسبة إلى تلك الأرض الملحوظة للمشرع في ذلك الزمان؟ إذا استظهرنا هذا، استظهرنا أنه ما له خصوصية، ما له خصوصية، وأنها ذكرت لمجرد مصادق للحاجة في ذلك الزمان، مناط على الحاجة. إذا استظهرنا هذا المسألة واضحة، حينئذ المناط يكون على الحاجة سواء اتفقت مع هذه الحدود أو شنو أو لم تتفق، يعني بمعنى أنه سواء كانت هذه الحاجة أزيد مما يعطيه التقيد بهذه الحدود أو كان شنو؟ حسب الحاجة بعد. حسب الحاجة، يحتاج أزيد يأخذ أزيد، ما يحتاج ما يجوز لأن يأخذ شنو حتى بهذا الحد، حتى بمقدار الحد ما يجوز لأن يأخذ، بل لابد أن يأخذ بمقدار حاجتي ثم يرسل الماء إلى الآخرين حتى يستفيدوا منه. ليش؟ لأن المفروض أن الماء مشترك بحسب الفرض، وأنه شنو؟ أنه لا يكفل جميعا، لا يكفل جميعا. وأما إذا لم نستظهر ذلك، لم نستظهر إلغاء الخصوصية في هذه الحدود التحديدات، أو استظهرنا وجود خصوصية لهذه التحديدات، حينئذ لابد أن نلتزم بهذه الحدود بما تقتضيه، فنمنع هذا الإنسان من أخذ الزائد على هذه الحدود وإن كان بحاجة إليها، نمنعه من ذلك، وقلنا هذا بعيد. كما أنه نجوز له أن يأخذ من الماء ما لا يحتاجه للسقي عملا بهذه الحدود وإن كان لا يحتاج شنو إليه، نجوز له ذلك، وهذا من النباهي. النتيجة هي أنه نستظهر من الروايات هذا المعنى أو لا، نستظهر إلغاء الخصوصيات أو ماذا، لا بد أن نتقيد بهذه الحدود. يبدو أن التقيد بهذه الحدود وافتراض أن هذه التحديدات أمر تعبدي لا بد من العمل به صعب جدا، جدا صعب. فلا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر هو الأقرب، بمعنى أنه ماذا، بأن هذه التحديدات لا خصوصية لها، وإنما كان المنظور فيها ملاحظة الزمان الذي قيلت فيه أو الأعراض التي لوحظت عندما تكلم الإمام بهذا الكلام، باعتبار أن هذه التحديدات مطابقة للحاجة. سما أدري أهل الاختصاص يعرفون هم، لعله دائما هكذا أن الساقي بهذه المقادير هو مطابق شنو؟ مطابق للحاجة، ما يحتاج الزارع إلى أكثر من هذا المقدار، ما يحتاج إلى أكثر من هذا المقدار. ظاهر أنه لا يبعد أن يكون ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر هو الأقرب في هذا المقام. زين، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع اللي يرتبط بتحديد الشراك والكعب، هذا أهم لابد من بعد أن نقول نعطي المكلف شنو الشراك شنو الشراك. ليظهر أن المقصود بالشراك هو أن يصل الماء إلى 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 الأصابع، يعني يغطي الأصابع، هالشيء ذكر في كلماتهم هذا الشيء. أن يصل إلى ما فوق الأصابع، أن يصل إلى ما فوق الأصابع، لعله باعتبار أن الشراك يكون في هذا المكان في فوق الأصابع. وإن كان أمس أنا قلت بأنه في بعض العبارات شفت أنه الشراك أنه يطلق على أحد أحد شنو جمع الشراك شنو شو يصير أشركة أشياء جمع ما أدري، كأنه الشراك متعدد ساوكو موجود بهذا بعض الحال متعدد الشراك، واحد منها يسمى الشراك كان. ظاهر هذا ما مقصود به هذا، وإنما الشراك يطلق على على الواحد وعلى المت ها ما يضبط به النعل،
نعم
هاي
السيور
يعني إيه
إيه
وهذا الشراك يكون على ما إذا غطى الأصابع ويقول هنا الوصول إلى ما فوق الأصابع يكفي هذا. الثاني شنو كان؟ الكعب. الكعب قلنا الكعب الظاهر منه يعني الكعب، احنا يعني في فقهانا في باب الوضوء فرغوا أن المقصود بالكعب هو قبة القدم أو مفصل الساق أو المفصل القرآن الإمامية يعني العلماء إما قبة القدم وإما المفصل. أما العظمان الناتئان على طرفي كذا هذا رأي عامي ما ذهب إليه علماؤنا. فالظاهر أنه رواياتنا عندما تعبر عن قول الكعب أو الكعبين خصوصا عندما تقول الكعبين لأنه على الرأي العامي أربع كعوبس مو كعبين على رأينا يصير أكو كعبين في الرجلين كعبين يصير مو نشاء أربع الصير وكان زعلي يمكن تجاوزه بس خوف يبقى في المخالفة للظاهر. فالظاهر أنه المقصود بالكعب هو قبة القدم فأن يصل إلى حد قبة ماذا قبة القدم وهذا الذي يحتاجه ماذا النخل. وصلى الله على محمد.